الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم ممشى الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من التشيع تحت المجهر في سلسلة خير القرون. يعني هذه الحلقة نخصصها في الرد على شبهات الشيعة المريضة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ فارس المصري الباحث في العلوم الشرعية. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أستاذ.
الحديث عن أبي بكر الصديق يعني ربما يحتاج إلى حلقات كثيرة، نحاول نلخص في هذه الحلقة. طبعا لابد أن نبدأ بفضائل أبي بكر الصديق ولو باختصار.
نعم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه القناة والقائمين عليها، وأن يجعل هذه الأعمال في موازين أعمالنا جميعا، إنه ولي ذلك ومولاه. الحديث عن الصحابة وعن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرف به قائله، فالمرء حينما يتكلم عن هؤلاء الأصحاب الكرام فإنما ينال شرفا عظيما بذلك. ومضى معنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته في الحلقات الماضية شيء من ذكر فضائل الصحابة في الجملة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يكون الكلام عن أبي بكر رضي الله عنه، فهو في الصحابة هو صدرهم وبدرهم، وهو الذي يدور عليه أمرهم. أبو بكر الصديق ثاني اثنين الذي شرفه الله عز وجل بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه في غير ما حديث في كتاب الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا تذكير فقط بالأذان، نسيت أن أغلقه.
تفضل.
نعم، فالله عز وجل استثنى أبا بكر رضي الله عنه من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ثناء يخصه إلى قيام الساعة: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفوا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، إذ كان ذلك الأمر حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، ثم في موقف حرج حينما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والكفار يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون أبا بكر معه، فأبو بكر اضطرب قلبه على نبينا صلى الله عليه وسلم وحزن خوفا على نبينا صلى الله عليه وسلم، لا على نفسه فإنه يبذل في ذلك نفسه، ولكنه في هذا الموقف حزن على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو نظر أحد هؤلاء الكفار أسفل قدمه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربما يؤذيه في ذلك الأمر، فحزن لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذه منزلة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل أبي بكر رضي الله عنه حينما خرج على أصحابه، وكان في يوم ذات السلاسل، وعمر بن العاص رضي الله عنه كان هو الذي على هذه السرية، وجاء بعظيم فضل إذ نصره الله عز وجل في هذا اليوم، فقال له وكان يظن أنه من أحب الناس إليه من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الجميع كل يظن أنه هو أحب الناس إليه، كأنه والد والناس أطفاله. فقال له: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، قال: فمن الرجال، قال: أبوها، وأبوها هو أبو بكر رضي الله عنه، هو صحابي، وزوج صحابية، وأبوه صحابي، وأمه صحابية، وابنته هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجتمع في المدينة فضائل كما اجتمعت لأبي بكر رضي الله عنه، بل إن أبا بكر رضي الله عنه اجتمع فيه كل هذه الأوصاف التي يمكن أن تكون لصديق أو تكون لصحابي أولي من أولياء الله عز وجل. فمن ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون لأبي بكر، ف فابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان.
نعم.
وهذا الذي يروي الحريث وابن عمر رضي الله عنه.
نعم.
ولو كان الأمر هوا لقدم أباه على أبي بكر.
نعم.
ولكن هذه منزلة أبي بكر.
صحيح.
رضي الله عنه التي شهد بها علي رضي الله عنه. ففي الصحيح عن محمد بن الحنيفية رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أنه لما سأل محمد علي رضي الله عنهما أي الناس أحب أو أي الناس خير، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم خشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من الناس. فهذه فضائل لأبي بكر.
محمد عظيمة. ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب.
نعم. يعني هو لما قال أي الناس خير فبدأ بأبي بكر ثم عمر.
نعم.
ولو أكمل لقال عثمان.
هذه منزلة معلومة عند كل الصحابة.
نعم.
منزلة الصديق هي معلومة عند كل الصحابة، أنه أفضل الصحابة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالصديقية يوم أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، وكان معه أبو بكر، وكان معه عمر، وكان معه عثمان، فارتجف الجبل فقال اثبت أحد.
نعم.
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكانت هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. بل اختصم يوم من الأيام أبو بكر في يوم من الأيام أبو بكر مع عمر. فغضب عمر رضي الله عنه فأراد أن يعتذر أبو بكر، فلم يقبل عمر في هذا الموقف وانصرف. فجاء أبو بكر وهو يخشى على نفسه أن يكون أغضب صحابيا من أصحاب رسول الله. فجاء يعتذر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب من ذلك. جاء عمر ليقبل عذره فوجده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم على النبي وصحبه وجد الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لما خاف على عمر وخشي من غضبة النبي صلى الله عليه وسلم والله إني كنت له أظلم، والله إني كنت له أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي صاحبي، دعوا لي صاحبي. فبين أنه أن أبا بكر إنه آمن بي إذ كذبني الناس، وثاني بماله ونفسه إذ أعرض عني الناس. وذكر من فضائل أبي بكر أنه كان سباقا لكل هذه الخيرات، فكان في الصدقة كما هو معلوم أسبق الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بماله كله، فهو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يشهد له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له علي رضي الله عنه، يشهد الله عز وجل له في غير آية، هذه
نعم.
الآية التي معنا التي صدمنا بها الحلقة وغيرها من الآيات التي تبين أن أبا بكر رضي الله عنه يبذل من ماله الكثير ولا يبتغي بذلك إلا مرضات الله عز وجل. ورب العالمين حينما يجعل هذه التزكية لأبي بكر فلا يمكن أن يقال أن أبا بكر بعد هذه المنزلة التي اختص بها، أن ذكر في كتاب الله عز وجل تفضيله وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسبقيته، أن يأتي آت ليقول أنه قد ارتد أو غير ذلك كما سنسمع في
في حالة.
ايوه هي الحاله التي تعرف في كل مره
حاله الروافض اللي بيؤمنوا بعقيده البدع.
نعم.
والا لا يمكن ابدا. وحتى يعني حتى الانسان يعني مش مجرد ان الانسان يؤمن بعقيده البدع يقول هذا الكلام، يكون اصلا عنده خلل، يعني يكون عنده خلل في عقله، يكون عنده منطلق منه وهو الحقد.
نعم.
ينطلق من منطلقات حاقده، لان ابو بكر الصديق سبحان الله يكفي ان حتى في احداث السقيفه بانت منزله يعني هذا الشخص. طبعا الشيعة الاثنى عشرية يعني يقولون ان النبي استخلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الحق بلا فصل، والحقيقة ان هذا كلام غير مضبوط طبعا، وكان الخليفة ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فهل ابو بكر الصديق عين في هذا المنصب بالاستخلاف؟ يعني هل النبي استخلف الصديق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أولا أن فضائل أبي بكر تحتاج إلى حلقات كثيرة، وهذا
طبيعي.
يعني فقط اجتزاء ببعض فضائله، والأكثر من ذلك إن شاء الله تعالى يكون له موطن آخر. أما عن هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي، ف فلا أعرف نصا لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. أما عن أبي بكر رضي الله عنه فيكفينا في هذا المقام أن نذكر حديثين في كل منهما إشارة عظيمة إلى ذلك.
نعم.
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض والنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي ويصلي بالناس، فلما مرض جعل من يصلي بالناس هو أبو بكر. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهنا عائشة رضي الله عنها قالت له إن أبا بكر رجل أسيف يعني يبكي بكاء شديدا، فإذا صلى لم يسمع الناس القرآن من بكائه، وتعلمت لذلك حتى لا تجعل أباها يقف في هذا الموقف الذي قد يبغض الناس من يقف في موقف مقام هذا
مكان النبي صلى الله عليه وسلم.
أصورها الآن مثلا عندنا خطبة اليوم أو محاضرة اليوم لعالم كبير ولكن الشيخ مصطفى العبد أو غيره مثلا، وأعلن أن الشيخ فلان الفلاني سيخطب، فإذا جاء مكانه أحد مثلا الدعاء الصغار فإن الناس يعني يقولون أنت أتيت مكان هذا العالم الكبير، فلربما يقع في نفوس الناس منهم، فراعت عائشة ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي لهدف أعظم، فإن في نفس المثال الذي ذكرته من قبل أن العالم الفلاني هذا لو قال أنا لم أخطب فسيخطب فلاني مكاني فلان، فصارت هذه الكلمة إذا مات فلان العالم أو لم يحضر قال المرة الأولى قال فلان يخطب مكانه، فلان يحاضر مكانه، فبالتالي هو الذي اختار فهو الذي يكون أولى بهذا المنصب. فالنبي رمى لذلك فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا لصواحب يوسف. يعني بهذه الطريقة أنتم تريدون شيئا، يعني تظهرون شيء. صاحب يوسف لما يعني امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، هذه كانت مكيدة، يعني هم لم يروا امرأة العزيز في هذا، وإنما أرادوا أن يصلوا إلى يوسف، فصنعوا هذه المكيدة، قالوا وقال يقصدون غيرها. كذلك عائشة رضي الله عنها هنا حبا لأبيها وخوفا على مكانته قالت إنه أسيف بلاش يصلي هو خلاص، فكانت تخاف على أبيها، فقال إن كنا لصواحب يوسف فمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلاته أبي بكر بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي إشارة إلى أنه هو الذي يمكنه أن يكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. كذلك عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت يا رسول الله سألته في أمر فأمرها أن ترجع إليه مرة أخرى، يعني في وقت آخر، فقالت ماذا إذا أتيت ولم أجدك، لو أتيت ولم أجدك ماذا أصنع؟ فقال قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
نعم، هذه إشارات
أيوة كأنها تعني الموت. أنا الآن إذا أتيتك مرة أخرى فلم أجد ماذا أصنع؟ قال فأتي أبا بكر. فذلك يعني قد يكون هذا،
يعني هذا هو الشخص الذي إذا لم تجديني
فهو أبو بكر،
هو أبو بكر
إلى غير ذلك. أشار أن
هذه الإشارات يعني بحسب علمي سميها بعض العلماء نصوص خفية، لكنها ليس نص باستخلاف.
نعم،
يعني نحن لا نقول أن النبي استخلف.
لا يعني أنا إلى علمي أو في علمي الآن لا يحضرني ذلك، لكن قد يكون هنالك مثلا نص صريح أنا لا يحضرني ذلك. الذي يحضرني وهو صريح في هذا الباب أنها إشارة قوية إلى تعيين أبي بكر خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده، إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وأنه جعله يصلي مكانه في الصلاة، استخلفه في الصلاة مكانه.
طبعا معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير هذه الإشارة خاصة الأولى أن يعني يقول مر أبا بكر فليصلي، أظن هذه إشارة قوية جدا أن يصلي بالمسلمين يعني في حياة النبي. فهذا معناه ان هو يعني الاولى بالخلافه، يعني المساله يعني مثل هذا الموقف اظن يعني لم يناله احد غير الصديق في في في, في نهايه حياه النبي، يعني هذا الكلام كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، فهذه طبعا اشاره قويه جدا.
ولكن انا معنا ايضا يعني دليل اخر، لكن انا احب ان اجعله في حلقات تخص عمر رضي الله عنه، ائتوا لي بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، إن شاء الله تعالى يعني أفرط أن يكون في حلقات تخص عمر
رضي الله عنه. أيوة حتى نعم.
لا يعني
فيأبى الله المؤمنين إلا أبا بكر. تقصد هذا النص؟
طيب حتى لا نصير شيئا ونسكت عنه
إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا البرنامج إيقاع سريع يعني بحسب الوقت، فإحنا عايزين أهم شيء في هذه الحلقة طبعا جزاك الله خير على يعني هذه المقدمة وهذه الفضائل، أو أنا أعرف أن أنت اختصرت كثير يعني، لكن نحن الآن نريد أن نرد شبهات الشيعة يعني هؤلاء المرضى في قلوبهم يعني يثيرون بعض الشبهات على أبي بكر الصديق رغم كل هذه الفضائل اللي حضرتك قلتها. مثلا هناك مسألة يعني يدندنون حولها، مسألة قضية فدك، هذه الأرض التي النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يهود خيبر، وفي النهاية ذهبت فاطمة لتطالب بإرثها من فلك، فأبو بكر الصديق يعني رد طلب فاطمة وبين لها يعني حضرتك تذكر هذه الحادثة وتبين يعني شبهات الشيعة فيها، لأن هم إلى الآن يتحدثون عن فلك بل بيسموا قنوات فضائية باسم فلك ومواقع ومطاعم، يعني حتى مطاعم مأكولات ماشي، يعني كأن فلك دي بالنسبة لهم دين، أو اللي حدث بين أبي بكر الصديق وفاطمة رضي الله عنهما هو عندهم دين.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
من
المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أو لما جاء خيبر حاصر فانقسمت إلى قسمين، قسم أخذ عنوة وقسم آخر كان فيه صلح. من الأرض التي كانت من ضمن الصلح أرض خيبر، خيبر من ضمنها أرض فدك. هذه الأرض صلح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليها على أن له نصف غلتها، وهذا النصف يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيته، فمات النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تسأله إرثها في رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب أرض فدك. هذا هو ما حدث بداية. فأبو بكر رضي الله عنه حافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا معاشر الأنبياء لا نورث، ما نتركه فهو صدقة. فأخبر ذلك أنه لا إرث لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن هذا الإرث إنما يوزع صدقة على المسلمين، والصدقة لا يأخذها آل البيت، فلا نصيب لفاطمة رضي الله عنها في ذلك. فمشت فاطمة رضي الله عنها ووقع في نفسها، وكانت في بيتها لم تكلمه حتى الموت. هذا يعني مقدمة قد تكون
أنا بين الناس إيه حكاية فدك.
هذه مقدمة هي محل اتفاق بين السنة والشيعة أنها يعني وقع في نفسها من أبي بكر رضي الله عنه. الآن نتكلم عن أمرين، أولا أمر فدك، ثانيا أمر غضب فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه، وهل ماتت على ذلك حقا أو لا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أننا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، هذا أمر من النبي، وفاطمة رضي الله عنها أرادت أمرا آخر ولم تكن تعرف أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو علمته
لما تقدمت.
أي فلما جاءت وقال لها أبو بكر ذلك، ما كان يسعى أبا بكر أنه يعطيها شيئا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يكون صدقة، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلم يطيعها أبو بكر. فلما انصرفت ووقع في نفسها، وهذا الحديث لم يرويه أبو بكر فقط بل حفظه أبو هريرة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلما كانت في بيتها حتى علم أبو بكر أنها وقع في نفسها عند البيهقي بسند حسن وغيره، أنه أتى إليها استأذن أن يدخل عليها في مرضها، فلما سمع ذلك قالت لعلي أأذن له، فأذن له علي رضي الله عنه فدخل عليها، فبين لها أن صلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من صلة آل بيته، وأن الذي فعله إنما هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، وأنه لم يصنع ذلك لشيء، فإنه لا يعود عليه مال فدك بشيء، إنما هو صدقة على المسلمين. فهذا أولا. فلازال أبو بكر وشفع عمر رضي الله عنه في ذلك، فلازال في هذا الأمر حتى رضيت عنه. وفي السير بسند يحرر أن التي غسلتها هي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه. فأولا غضبت، ولو ماتت على هذا الغضب لم يكن من أبي بكر أنه يصنع شيئا كثيرا شيئا غير هذا، بل صنع ما يدل عليه.
هنا يعني اللي حصل من أبي بكر الصديق أنه تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أولا. ومع ذلك هو أرضاه. خلاص.
لهذا قلت أن الحديث رواه غير أبو بكر الصديق.
أو مع ذلك هو أرضاه. خلينا نقول أمر آخر. أن أرض فدك لو كانت لو لم تكن كما أخبر أبو بكر أنها إرث وأن الأنبياء لا يورثوا. يعني أنا عندي الآن أيضا يعني نص من كتب الشيعة في أن الأنبياء لم يورثوا، يعني في كتبهم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم.
لكن هناك يقولون مثلا على الجانب الآخر يقول وورث سليمان داود.
أيوة.
هم يقولون هذا الكلام خطأ، فهم أبو بكر خطأ. طبعا هم مش بيقولوا فقط مجرد فهم خطأ، لا يعني أنا يعني إذا حبيت أهذب العبارات يعني النتيجة أنه أبو بكر يعني أخطأ وأنه خالف كتاب الله عز وجل. إذا هذا الحديث لا يمكن يكون صحيح، هذا كلامه.
ورث سليمان داود، ما هو الإرث هنا؟ هل ورثه بمعنى ورث ما له؟ داود عليه السلام كان عنده من الأولاد الكثير، بل كان عنده من النساء من الزوجات الكثير، لأنه لم يكن قد قيد بما قيد به أو قيدت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر في التوراة في العهد القديم في الكتاب المقدس أن له مئات أو يعني عدد كبير يتعدى المئة على الأقل، لا أحفظ الآن، يتعدى المئة من النساء. فلو كل واحدة لها ولد أو له عدد من الأولاد فله عدد، فلما يذكر إرث سليمان في كتاب الله عز وجل دون غيره؟ ولو كان أمره يعني كما هو مظنون عندهم أنه إرث مال، لم يكن إرث لمال، ولكن ورث سليمان داود ورث منه الحكم والنبوة، ورث منه الحكم والنبوة، لم يرث منه المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أنه نحن معاشر الأنبياء، فهذا يشمل النبي ومن كان قبله من إخوانه من الأنبياء.
لا، على اعتبار ان هم يعني لا يؤمنون بهذا الحديث او بصحة هذا الحديث، لكن هذه الآية الكريمة لا تصح لهذا الاستشهاد بتاعها ابدا.
فيما احصل انها ما حديث
يعني برضو نعم ذهبوا للمتشابه برضو.
نعم،
لكن يعني في نقطة اخرى حضرتك، يعني هل فدك تم رضاها من قبل علي؟
انا كنت مثلا سألزم بالزم اخر يعني ان فدك بقيت كما هي حتى ماتت فاطمة، فإن كانت حقا لها فإنها حق لأولادها. فعمر قد ظلمها، أبو بكر ظلمها، وعثمان ظلمها حتى ولي الخلافة علي، فلما لم يرد علي رضي الله عنه أرض فدك لأبناء فاطمة رضي الله عنها؟ لما لم يرد هذه الأرض إليه؟ بل لما ولي بعد ذلك الحسن، لما لم يرد فدك لأخيه؟
يعني بات فرستين
للحسين وزينب، لأن أم كلثوم كانت ماتت، فبقي الحسين وزينب، فلما لم يرد إليهما هذا الإرث وهو نفسه يأخذ منه؟
إذا جاءت فرصتان مرة مع علي ومرة مع الحسن ومع ذلك،
فإن أن يكون الجميع علم أنه إرث لا يورث فبقوا على ذلك الأمر، وإما أن الجميع يأثموا وأن الجميع ينالهم نفس الذنب، فلا إما أن تزموا أبوك فتزموا معه علي والحسن، أو تعرفوا أن الجميع معهم النص، وأن فاطمة رضي الله عنها لم تكن تعرف هذا النص فوقف في نفسها وأرضاها أبو بكر بعد ذلك.
نعم. طيب يعني إذا بالفعل كيف نفهم الحديث هم يقولون أن فاطمة وجدت على أبي بكر؟
نعم.
وأن فاطمة من أغضبها فقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أغضب النبي فقد أغضب الله، وهذا كفر. هذه نقطة مهمة دائما ما يتعلمون بها، لكن إن شاء الله نأخذ الإجابة من حضرتك بعد فاصل فاصل. أرحب بكم من جديد، كما أرحب بفضيلة الشيخ فارس المصري الباحث في العلوم الشرعية. أهلا بحضرتك. قبل الفاصل كنا نتكلم في مسألة دائما يدندن عليها الشيعة الاثني عشرية، هل غضب فاطمة يستلزم غضب الله عز وجل؟ كيف نفهم هذا الأمر؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كما سلف أن غضب فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه لم تكن فيه مصيبة، بل كان أبو بكر رضي الله عنه معه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع ذلك قد أرضاها وذلك باتفاق السنة والشيعة وهم يخفون ذلك. ففي نهج البلاغة في شرح نهج البلاغة وهو شرح معتمد عندهم وله وجهته عندهم جاء هذا الكلام الذي نصه: عندما غدرت الزهراء مشى إليها أبو بكر بعد ذلك وشفع لها عمر وشفع له عمر وطلب إليها فرضيت عنه وإلى غير ذلك من كلام ذكر في كيفية إرضاء أبي بكر لفاطمة رضي الله عنها. هذا أولا. ثم بعد ذلك إذا قالوا أن غضب فاطمة رضي الله عنها على أحد إنما هو يكون سببا في ردته هذا كلام باطل. ولو قالوا أنهم يحتجون بذلك فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسوءه ما ساءها أو يحزنه ما أحزنها أو يريبه ما أرابها ما يريبها فذلك كله إنما له يعني إطار معين نفهمه. نفس هذا الحديث الذي يأخذون منه هذا القدر أن غضب فاطمة من غضب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا كان في علي
يعني, نفس, يعني, هذا
نفس هذا الكلام الذي يستدلون به على أبي بكر إنما ورد في معاتبة النبي لعلي رضي الله عنه. فإن علي رضي الله عنه لما أراد أن ينكح بنت أبي جهل وعلمت فاطمة ذلك فجاءت إلى النبي مغضبة فقالت إن الناس يقولون أنك لا تغضب لبناتك وهي تقول وهي يعني في شدة حزنها وحزن فاطمة ليس لكونه سيتزوج عليها زوجة أخرى كما هي عادة النساء مثلا من الغيرة لا بل كان ذلك أنه سيتزوج بنت عدو الله عز وجل. فقال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد فاطمة مني يريبها ما يريبني ويسوءني ما يسيئها إلى غير ذلك. فأصل الحديث أصلا كان في معاتبة النبي عليه. فلو كان غضب فاطمة سببا في ردة من تغضب عليه فأول من يلزمه ذلك هو علي ولا عياذ بالله حاشاه من ذلك. وكذلك الأحاديث كثيرة عند السنة والشيعة في مغاضبات فاطمة لعلي رضي الله عنها كزوجة تغضب من زوجها. فعلي رضي الله عنه في ذات مرة دخل النبي على فاطمة فلم يجد عليا فقال أين هو؟ قالت غاضبني وهو الآن في المسجد. فقام إليه ممزحا وقال له قم
يا أبا تراب,
أبا تراب. وهذا عندنا وعندهم في كتب السنة والشيعة. فلو كان الغضب مجرد غضب فاطمة رضي الله عنها هو سبب في ردة أحد لكان ذلك أولى به علي وحاشاه من ذلك.
نعم. طيب هناك حديث أن العلماء ورثوا الأنبياء.
نعم.
ولأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هذا الحديث الشيعة نفسهم مصححينه.
أيوة.
المجلس مصححه. الخميني مستدل به على مسألة ولاية الفقيه.
نعم.
طيب ما هذا الحديث يقول نفس كلامك.
فرض أنهم أسانيد صحيحة وكذلك حتى أسانيد بعضها فيها ضعف تشهد لبعض هذه الروايات يعني هو الأصل أنه صحيح. ثم كذلك الكليني بعد ما خرجوا بسند صحيح قال وهنالك سند آخر فيه ضعف خلاص ذكر فيه ما هو الذي ورث خلاص يرث أحاديث من أحاديثهم خلاص. فهذه هي التي يكون فيها ضعف. أما العلماء ورثوا الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم هو حديث صحيح عندهم لم الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء وقالوا أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا فهذا باتفاق
إذن هم يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يعني ياخدوا اللي هم عايزين لما الخميني عايز يستدل على ولاية الفقيه يطلع الحديث ما فيش ولاية فقيه بس يتكلموا عن حديث فبك يعني ويركزوا عليها ماذا نسمي هذا الكلام يعني
والله هذا اتباع الهوى فصاحب الهوى يعني يصمه الهوى ويعميه فيعني لا يعرف للحق منزلا بل إذا رأى الحق عند غيره وكان هذا الحق مما يبغضه فيحمله الهوى على بغض الحق وبغض صاحب هذا الحق ولو كان هو من أقرب الأقرباء له. فهكذا كل متبع للهوى.
نعم. اسمح لي ما يعني شبهة أخرى لكن نسمعها من أحد علماء الشيعة وهو زمان الحسناوي.
نعم.
اللي حكم بعد النبي صلى الله عليه واله سولف من بعيد كان يقول على المنبر بكتبهم مو بكتبنا ان لي شنو شيطانا يعترين هو سبحان الله هسه ما ادري هنا قصده بشيطان انس او شيطان جن شلون البارحه قلنا في مساله الانداد أكو صنم حجري أكو صنم شنو بشري. يعني أنت لما محمد يقول واحد وذاك يقول اثنين يأخذون اثنين مال هذا ويعوفون واحد مال محمد، هذا صار صنم لو ما صار صنم؟ صار صنم. هسه هنا القرآن يتكلم عن الشياطين، أكو شياطين إنس كما في القرآن وأكو شياطين شنو جن. هسه هو كان يقول أكو شيطان يعتريني، أنا ما أعرف إيش يقصد بالشيطان هنا، إنسي أو شنو أو جني ما أدري. إذا إنسي أتصور مشخص عندكم مو لا، وإذا شيطان الجن هم واضح عندكم، وبعد أنتم تقرؤون ما بين السطور.
يعني ما شاء الله على الطرح العلمي، تفضل شيخ. يعني شايف الطرح عامل ازاي؟ اكو شيطان يبقى شنو مش عارف ايه بتاعه زي ما انت شايف كده. ومع ذلك على فكرة رغم التفاهة والسطحية والمغالطات والتلبيس والتدليس، لكن اللي قاعدين تحت دول بيسمعوا له بتأثروا بقى بك.
الله المستعان، الحمد لله الذي عافانا مما بلى به غير عنه. اولا الكلام عن هذه اللفظة في يعني خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم توليه الخلافة، مقالة الشيعة الآن أنه قال فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقاومون، وقولها قال إن لي شيطانا يعتريني. فيقول كيف يكون له شيطان يعتري ويكون خليفة على المسلمين؟ أولا الكلام على اللفظة من حيث الصحة والضعف، أن هذه اللفظة جاءت عند الطبراني في المعجم الأوسط بسند فيها عيسى ابن سليمان وفي غيره في عيسى بن عطية، كلاهما مجهول والآخر ضعيف، وورد في بعض الكتب من طريق سيف ابن عمر الضبي وهو رافضي. فمجمل القول عن هذه اللفظة أنها أولا لا تثبت، وعلى فرض صحتها وأنها ثابتة ليس فيها أبدا أي طعن في أبي بكر، بل هي من كمال أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يكن طالبا لرياسة. وهذه اللفظة أنه يأتي أن لي شيطانا يعتريني هي نفس هذا الشيطان يعتري جميع البشر. هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيطان فأسلم، معلوم ذلك، أو فسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يأتي الوحي الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم خلل. لكن أنا الآن بشر مثلي مثلكم، فأحتاج من يقومني إذا أخطأ، وأحتاج من يعني يردني عن الخطأ إذا أنا أخطأ. فالخليفة ليس ربا يعبد من دون الله، بل هو كالإمام الذي يأتم به الناس في الصلاة، قد يصيب وقد يخطئ، فالأصل أنه يأمهم، لكن مع ذلك قد يخطئ ويحتاج من يرده عن خطأ في ذلك. فقول أبي بكر شيطان يعترين، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما هو في الصحيحين أنه ما من أحد إلا وكل الله به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فقالوا لكل واحد منا قرين؟ قال نعم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم فلا يأمرني إلا بخير. وبعض الروايات فيها فأسلم يعني أسلم من شره فلا أقع في شر. وهذه نفس الرواية وردت عندهم في الكافي عن جعفر الصادق، وطبعا يعني روايات عنه نحن نقول أن أهل البيت مبرؤون من الكاذب عليهم، أما ما وافق أهل السنة ما وافق القرآن والسنة فهم له أهل. أن لكل مؤمن شيطانا يقصد إغواءه، وفي الحديث المشهور ما يؤيد هذا أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به أو وكل به قرينه من الجن. فقالت الصحابة حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله غلبني عليه لأسلم وآمن من شر لأسلم وآمن من شره.
نعم.
فهذا عنده
هذا لا يطعن في
إيمان
لا يطعن في إيمان المؤمنين.
فهذا متفق عندنا وعندهم أن كل واحد معه شيطان يعتريه. وهو يقصد بذلك أبو بكر أنه ليس معصوما، وأنه يحتاج لمن يعينه على هذه الخلافة. لم يكن مستبدا بالخلافة يقول القول قولي وما أريكم إلا ما أرى، لم يقل ذلك، بل قال أنا بشر مثلكم.
هي تعبيرات عادية، يعني هي تعبيرات عادية. ربما هذا يعني هذا التعبير وهذا اللفظ كان مشهور بين الناس في هذا العصر مثلا.
أيوة لا
يعني شوف هنا ازاي
في هذا العصر، بل هي
الكلمة احنا لحد الان يعني
أيوة فيها مدح له انه لم يكن طالبا للرياسة ولا استبداد بالحكم.
حتى حضرتك شبهة فدك هي المفروض يمدحه ابو بكر الصديق، ليس لا يقولون في هذا الكلام، لأنه هو ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ تمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وأنت تعرف أن من ورثة، إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يرث، فإنه ممن يرث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبقى له في الإرث أزواج النبي، ومنهم
عائشة.
يعني لو أن هنالك من يرث سيرث له
أبو بكر الصديق. النبي يقول ما لا يعني كل الناس كان ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفأناها علي إلا أبو بكر سيكفوه الله عليه. يعني أبو بكر الصديق زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة، يعني كان يتصدق بماله في خدمة الإسلام وفي خدمة الدعوة، خرج مع النبي وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، ودي يعني هو يعلم أنه معرض نفسه للخطر، ومع ذلك كان قلقا وحزينا خائفا على النبي. لكن هنا فضيلة الشيخ، يعني الشيعة عندهم مشكلة، يعني حتى حضرتك لما اتكلمت في موضوع الرد على شبهة فدك، الشيعة بينطلقوا من منطلق، يعني هم مقاعدين قاعدة اللي هي عصمة فاطمة، أن فاطمة معصومة لا يمكن تخطئ، لذلك ما يعني مهما بنجيب لهم من أدلة هو في النهاية لا يمكن فاطمة تخطئ. ما هي دي المشكلة عندهم.
أيوة
انت يعني مهما انت هتجيب لهم أدلة، لأن هم ومع ذلك ما عندهمش دليل ان فاطمه معصومه.
خلاص اذا قلنا انها كانت معصومه وانها هي لم تخطئ، فنقول لهم يلزمكم على ذلك ان تزموا عليا وتزموا الحسن كما زممتم ابا بكر وعمر وعثمان، فاما ان تزموا الجميع او تقول انها اخطات او انها يعني حزنت لامر كان الصواب فيه مع ابي بكر رضي الله عنه. فعلى فرض القول بعصمته ولا نقول به لاحد من البشر، فعلى هذا الفرض تنزلا نقول ان علي رضي الله عنه وكذلك الحسن من بعده ليس منهم من أحد أعطى آل فاطمة أبناء فاطمة شيئا من أرض فدك. فإما أن يكون الجميع أخطأوا فالذنب يلزم الجميع، وإما أن يكون الجميع علموا أن الأنبياء لا يورثوا بنص
أيهما وكذلك علي أم فاطمة.
لا بلا شك أن في هذا
يعني هم أيا كان إجابتهم الاثنين مفروض معصومين يعني.
نعم.
فأيا كان إجابتهم راحت العصمة يعني.
أيوة نعم.
بالضبط. طيب معي يعني مقطع آخر، هو مقطع وقح لأحد هؤلاء المعممين المنحرفين رضوان درويش، وتسمعوا في المقطع ده عند الشيعة لماذا سمي الصديق بالصديق.
لذلك النبي بيقول أول من سمى النبي بالصديق أبا بكر، حتى صديقنا وحبيبنا سماحة السيد علي أبو الحسن ألف كتاب أبو بكر الصديق. ليه الصديق؟ هالكلمة ليه الصديق؟ يقول النبي يا أبا بكر أنت أول صديق. السؤال ليش النبي قال هيك؟ قال لأنك أول من صدق أنني ساحر كذاب. أما علي الصديق الأول بأن محمد رسول من رب الأرباب. أنا مولانا بتكلم الحق، بس رأمان يقول فرعون له هذه المواصفات، وفي كل أمة ترى في فرعون، ها فرعون موسى موجود، وفرعون محمد، وفرعون علي، وفرعون الزهراء كمان ماذا موجود، ومولاك الحج بدي طلعه من القبر ويصلبه على جذوع النخل.
طبعا هذا الكلام عشان ما حدش يقول ده من شطحات رضوان درويش، هذا الكلام موجود في تفسير علي بن ابراهيم القمي، يعني هو الراجل مش بيتكلم من عنده، خلي بالك هذا من كتب الشيعة يقولون هذا كلام في ابي بكر، بل ان المهدي اللي هو مهدي الشيعة لا يمكن يكون مهدي المسلمين يخرج ابو بكر الصديق ويصلبه ويجلده، هكذا دين الشيعة. انا هنا بس فقط اريد ان يعني يستشعر بهذا الكلام دعاة التقريب. تعليق حضرتك، ولان احنا ما عندناش وقت يعني ربما
يعني لا ولا بلاش
يا اخي، هو استفزني صراحه يعني، لكن انا بس شوف الحاجات دي على قد ما بتضمي القلب، على قد ما انا عايز اشوف نوري هؤلاء الذين يعني ينادون بالتقريب مع الشيعة ويقولون التشيع ده مذهب فقهي، وبدون المسلمين زينا يا جماعه، انتوا ليه كده مش عايزين تطرف، مش عايزين تشكوا الامه. انا فقط يعني الناس دي بتتكلم تكلم بلا علم، وإذا كانوا يعلمون بهذه الأمور يبقى موضوع تاني، يعني مش عايز أقول دول يبقوا دول إيه يعني.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا سمي الصديق صديقا؟ فالأحاديث الكثيرة التي فيها تصديق أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تشهد لتسميته صديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنص الحديث: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق. وكذلك في رحلة الإسراء والمعراج لما ظن أهل قريش أن هذه هي قاسمة الظهر التي تأتي بأبي بكر ينصره إليه مرة أخرى، صلى الله عليه وسلم أنه يزعم أنه أسري به من كذا لكذا في وقت قليل، يعني شيء قد لا يدخل العقل إلا إذا كان هنالك إيمان بالغيب. فقال يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به من البيت المقدس إلى المسجد إلى السماء وأسرى به إلى غير ذلك الأشياء، وكانت رحلة المعراج إلى السماوات السبع، فهل تصدق ذلك؟ قال إن كان قالها فقد صدق. فعلق الحكم على صحة النقل أنه لو كان النبي قال ذلك فقد صدق فيها، فكان صديقا لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنه سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة. جزاك الله خير رفض الشيخ فارس المصري الباحث في العلوم الشرعية. شكرا لكم وشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.